طيب، من الإيرادات على الحديث قالوا كيف تجب الزكاة أو كيف أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام على تلك المرأة، والغالب أن هذه الأسورتين لا تبلغ النصاب والزكاة لا تجب إلا بلغ النصاب. تفضل. بغض النظر عن هذه الواقعة، يرجع إلى بقية النصوص أن ينظر في بقية الشروط. صحيح. تفضل.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وإياه: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري.
هذه الحديث تدل على أن الزكاة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله تشريفا لهم، لأنها أوساخ الناس، والزكاة والأوساخ الناس هي الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا توصف بهذا الوصف. ولذلك يقال يعني في خلاف، لكن الراجح أن آل البيت لا بأس أن يأخذوا من الصدقات العامة التي ليست زكاة، مثل الأوقاف ونحوها، يعني مثلا برادة ماء ومر واحد من البيت وشرب من الماء، هذا سبيل، يجوز أم لا؟ لا بأس، إنه ليس زكاة، إنما هو صدقة عامة، مثل ما يوزع الماء الذي يوزع في المساجد يشرب منه الغني والفقير، ليس زكاة وهكذا. وأما شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن تحرم عليه حتى صدقة التطوع لعلو منزلته شرف قدره عليه الصلاة والسلام. إذن الذي تحرم عليه صدقة التطوع شخص واحد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. آل البيت تحرم عليهم الزكاة ولا تحرم عليهم الصدقة العامة، لكن اختلف العلماء في من هم أهل البيت، وصح الأقوال أنه من ينتهي نسبهم إلى هاشم، بنو هاشم، كل من ينتهي نسبه إلى هاشم فهو من آل البيت. أما من ما يمر على هاشم، بنو عبد شمس وبنو نوفل، هؤلاء ليسوا من آل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف هذا له أولاد عبد شمس، ويمكن إذا غلط صحوا لي لأن النسب مضبوط. الممنع عبد مناف هذا محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صح كذا؟ بن هاشم. إذن هو جد أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم. هاشم هذا له إخوة ثلاثة، يعني هم أربعة. هاشم له إخوة، من هم إخوته؟ واحد اسمه عبد شمس، واحد اسمه إيش؟ عبد شمس ونوفل، يعني عبد شمس ونوفل وهاشم، والرابع أظن عبد مناف، إنما نكون واحد صح؟
المطلب
أو المطلب المطلب أحسنت، المطلب عبد مناف وأبوه المطلب. إذا الآن عرفنا من هم أولاد عبد مناف، هم أربعة. طيب الإشكال لماذا ذكرنا الأربعة؟ لأن الحديث الأخير يتعلق بهذه المسألة. ذهب عثمان رضي الله عنه، ومنه الثاني مع عثمان
جبير بن مطعم،
جبير بن مطعم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت بني المطلب، مو بعبد المطلب، لا، بني المطلب، أعطيت بني المطلب. منين أعطاهم؟ من
خمس خيبر،
خمس الخمس اللي هو سهم القربة. قالوا: أعطينا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني هاشم وبني من المطلب اثنين، بقي اثنين عم شمس
ونوفا
لم يعطهم، فاستشكلوا، لأن واحد منهم عثمان وجبير واحد ينتهي نسبه إلى عبد شمس والثاني إلى نوفل، فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب ونحن وهم منك مزيت واحدة، لأنهم إخوة ثلاثة، هذا أخو هذا، كيف تعطي عبد المطلب وتترك نوفل عبد شمس وهم إخوة؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب، قال إن بني إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. إيش معنى شيء واحد؟ في بعض الروايات لم يفترقوا في جاهليتهم ولا إسلام، لما قاطعوهم في الشعب المشركون قاطعوا النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم، من دخل معهم في الشعب؟ بنو المطلب، مع أنهم ما كانوا مسلمين لكن دخلوا حمية وقفوا معهم، لأن المطلب وهاشم كانوا معا في حياتهم فأثر على أولادهم، تعرفون الأولاد المتقاربون في السن يكونون أصدقاء مع بعض، والولد الصغير مع الكبير متباعدين في الغالب يعني. فهذا السبب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الخمس لا لأجل أنهم بني هاشم أو أنهم من ذوي القربة، لا، أعطاهم تقديرا لوقفتهم مع بني هاشم، واضح؟ إذن إذا قيل بني المطلب هل هم تحرم عليهم الزكاة ولا لا؟ الجواب لا، لأنه لو كانت تحرم على بني المطلب لحرمت على عبد شمس وغيرهم الباقين، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاهم لأنهم من آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة، أعطاهم وذكر العلة لأنهم وقفوا مع عبدهم، ولو كانوا من آل البيت اللي هم عبد بني المطلب لو كانوا من آل البيت لأعطى من عبد شمس، بني عبد شمس يعني نفس الدرجة نفس القرابة، وأعطى بني نوفل، فلماذا ترك بني عبد شمس وبني نوفل ولم يعطي من الخمس؟ لأنهم ليسوا من ذوي القربة، والذين تحرم عليهم الزكاة هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تبين من هذا ماذا فهمت منه؟ تبين منه أن الزكاة تحرم على من؟ على بني هاشم فقط، وأن بني المطلب مثل بني شمس عبد شمس وبني نوفل لا تحرم عليهم الزكاة، وليسوا من ذوي القربى، وإنما أعطاهم لهذا السبب، واضح؟
أي واضح.
إذن الذين تحرم عليهم الزكاة هم آل النبي عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم فقط، هذا هو تقرير هذه المسألة. ومعروفون كل من انتهب نسبوا إلى هاشم، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كلهم حمزة وعلي أولاد أبي طالب وكذا، كل من ينتهي نسب إلى هاشم فهو من أهل البيت فلا يعطون الزكاة. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا منعوا من الخمس، يعني الخمس انقطع من أزمنة بعيدة، فبنو هاشم ما يعطون من الخمس، فهل يجوز يأخذ الزكاة إذا افتقروا؟ هل يجوز يأخذ الزكاة إذا منعوا الخمس؟ هذه مسألة خلافية، والأرجح أنهم يعطون من الزكاة عند الضرورة، لكن ما يأخذون لضرورة قصوى، لأن منعهم من الزكاة تشريفا لهم واكتفاء بالخمس، لأن حاجتهم سد من الخمس ولا حاجة بهم إلى الزكاة، فإذاك منعوا منها. إذا لم يعطوا من الخمس وهم في حال الضرورة فإذا يأخذون الزكاة كغيرهم، لأنهم لم يكفوا حاجتهم، فيعني ما يجمع عليهم بين أمرين أو ضررين، أنه لا زكاة ولا خمس، إذن وين يروحون؟ يموتون جوع. فيه بعض من ينتهي نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم في فقر شديد في يعني بعض البلدان وكذا، عندهم يعانوا من فقر شديد، فإذا لا بأس أن يأخذ من الزكاة كغيرهم، لأنهم ما ليس هناك شيء يكفيه. والمسألة واضحة إن شاء الله.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان.
يعني الموالي هم عبيد أو مماليك بني هاشم، مليك هؤلاء إذا اعتقهم بنو هاشم صار لهم الولاء. هذا معنى لا تنبغي لآل محمد، وأن موالي القوم أنفسهم، يعني كل من اعتق مملوكا صار له ولاؤه، والولاء لحمة مثل كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث. فالولاء شبيه بالنسب، وذلك في توارث في الولاء، إذا لم يوجد النسب يوجد يمكن التوريث بالولاء عند عدم وجود النسب، إذن هو شبيه بالنسب، فالحق النبي عليه الصلاة والسلام بالنسب. وأبو رافع كان مملوكا للنبي عليه الصلاة والسلام فاعتقه فصار مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هذا الحكم، قال إن موالي وموالي القوم منهم، والولاء لحمة كلحمة النسب، فلا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد صلى الله عليه وسلم ولا لمواليهم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
هذه قاعدة في الأموال التي تأتي من السلطان. عمر رضي الله عنه يعني عمل في على الزكاة، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ساعي فأتى بالزكاة فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من سهم العاملين، فعمر رضي الله عنه تورى عنه، يعني رأى أنه يعني أوساخ الناس وكذا، وهو يعني يرى نفسه أنه لا حاجة له، أنه غني عنه، فقال يا رسول أعطيه أفقر مني وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذه القاعدة الأول لغيره، قال ما أتاك من هذا المال فخذه فتموله، يعني اجعله مالا لك أو تصدق به، وما يعني ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. الإشراف التطلع بدون تصريح بالسؤال، والسؤال واضح، ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، أنت بالخيار، إن شئت تجعله مالا لك وإن شئت تتصدق به. هذا بالنسبة لما يأتيك من السلطان. لكن أبو ذر رضي الله عنه ذكر قيدا، قال خذه، لما سئل عن المال الذي يأتي من السلطان قال خذه فإن كان ثمنا لدينك فلا تقبله. واضح ما معنى ثمن لدينك؟ إذا كان السلطان يعطيك إياه من أجل أن تحابيه وأن يعني تعينه كذا على الظلم، هذا فلا يجوز أن تأخذه، لأنه واضح أنه بمقابل، لكن ما جاءك بدون مقابل أو لعمل عملته وكذا فلا بأس أن تأخذه، ولا ينبغي التورع عنه، إن شئت اجعله مالك وإن شئت تصدق به. هل يلحق به الأموال التي تجيك من الناس غير بيت المال، واحد أهدى عليك هدية أعطاك كذا مثل، إذا لم يكن فيه الذي لم يكن ثمنا لدينك وكله مني عليك وغدا يطلب منك بعض المحرمات فلا بأس أن تقبله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها فتقبله وتثيبه إن شئت، فهذه السنة، والثواب ليس واجب إنما مكارم الأخلاق.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وإياه كتاب الحج باب فضله.
كم راح؟
17 دقيقة.
17 بقي 3 دقائق نأخذ حديثين، يعني نأخذ نبدأ في الحج إنه طويل يمكن ما يمدينا نكمله في يوم، فنأخذ الآن حديثين وبعد الصلاة نكمل نص ساعة تقريبا والباقي غدا إن شاء الله.
أحسنك. باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، هذا في ترغيب في الإكثار من العمرة، والصحيح أنه لا حد لأقل ما بين العمرتين، بعض العلماء قال أسبوع، بعضهم قال 10 أيام، قال بعضهم كالإمام مالك قال حتى يحمم رأسه، يعني يسود شعره بعد الحلاقة، لكن ما في دليل في هذه المسألة. لو واحد مثلا اعتمر اليوم وخفف ورجع إلى الطائف ساكن في الطائف وبدأ له أن يعتمر بعد يومين ثلاثة أربعة ما في مانع، لكن كونه في نفس مكة ويطلع إلى الحل ويعود هذه تسمى العمرة المكية وفيها خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنها ليست من السنة، وأحيانا يشتد يقول بدعة، لكن ما تصل لحد البدعة، لكنها ليست مرغبا فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمر من الخارج من المواقيت، فإذا إنسان اعتمر وراح خارج المواقيت لأي غرض ثم عاد لا بأس أن يعتمر ولو بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين، ما في تحديد. عمر العمر كفارة لما بينهم، لكن كفارة للصغائر، وهذه قاعدة، كل ما جاء في التكفير فالمراد به الصغائر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس ورمضان رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذا قيد تقيد به جميع النصوص، ولم يختلف العلماء إلا في الحج هل يكفر الكبائر أم لا. بعضهم يرى أنه لا يكفر حتى الحج، وقالوا الصلاة أعظم لأن الركن الثاني والحج والركن الخامس، إذا كانت الصلاة مقيدة باجتناب الكبائر فالحج من باب أولى. وذهب بعض السلف أربعة من السلف إلى أن الحج يكفر حتى الكبائر، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: من حج من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، فرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، والإنسان يولد لا ذنب له، فإذا تكفر جميع الذنوب ويرجع ليس عليه ذنب. وهذا القول له حظ من النظر، ولكن لا يتهاون الإنسان وأنه يستهين بالذنوب والمعاصي والزنا والخمور والربا وكذا يروح يحج يقول خلاص راحت ذنوبي، لا، لأنه يعني أولا أن الجمهور على أنه ما يكفر، يعني ليس مثل الإجماع، فالجمهور أنه ما يكفر، فإذا أكثر العلماء على أن حتى الحج لا يكفر الكبائر. ثم أيضا التكفير بفضل الله سبحانه وتعالى وليس استحقاقا، فالمستهزي اللي يتعمد الفواحش يقول أروح أحج يمكن ما يكون حج مبرورا، اشترط حج المبرور، حج المبرور قال فلم يرفث ولم يفسق، هذا ضابط الحج المبرور. وذلك بعض العلماء لخصها بكلمة يقول الذي ليس فيه إثم، والإثم قد يكون بفعل بعض المحرمات المعاصي في الحج أو ترك بعض الواجبات في الحج، هذا الإثم فعل أو ترك. فمن أتى بالحج على الوجه الصحيح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعصي، يعني ما يقارف معاصي اثناء حج، ما لعن ولا شتم ولا اغتاب ولا دخن ولا ترك صلاة ولا كذا، هذا هو الحج المبرور السالم من الإثم، فلا نجزم أن يكفر الكبائر. والمستهزي قد لا تكفر، حتى لو قلنا أنه يكفر الكبائر قد لا يعني يكفر الله عنه لاستهانته بحرمات الله، لكن الإنسان يرجو، يعني إنسان حصل منه كبائر لكنه نادم بالجملة ويريد الخير وكذا وراح حج ويرجو أن يكفر حج عنه كبائر، هذا قال فيه إن شاء الله فيه أمل، ومسألة خلافية وليست إجماعا أنه ما يكفر، فيه احتمال أن يكفر ويحسن الظن بالله عز وجل مع الحرص على ترك الكبائر في المستقبل وعدم التهاون. أنا أقصد أن بعض الناس سبحان الله عنده تفريط في هذه المسألة، يقارف الفواحش من الزنا والنساء المتبرجات وفساد عظيم، وتقول والله نروح نحك ونعتمر وخلاص، كأنه يعني ضامن أنه حج أنه راح كل شيء ويرجع من الصفر ويرجع ثانية للفواحش والمنكرات. لا، هذا الدين ليس العوبة بهذه الصورة، إنسان يعصي لعشر سنين عشرين سنة يزن يسكر ويفتر ثم يحج أربعة أيام خمسة أيام ويجزم أنه كفر عنه كل شيء، لا، الدين خوف خشية وعبادة وتعظيم لله وشعار الله عز وجل. لذلك الجمهور، يعني أنا ذكرت لكم أنه أربعة تقريبا، لأن أعرف أنه أربعة اللي قالوا أنه يكفر، الظاهر منهم ابن عبد البر وكذا ما أحضرني اسمهم، لكنهم ما يتعدون ثلاثة وأربعة اللي قالوا يكفر حتى الكبائر، والجمهور يعني عشرات ومئات العلماء يرون أنه لا يكفر، مثل ما قلنا يقيسون على الصلاة وأنه لا يكفر. والقول بالتكفير يفتح باب التهاون، ذلك لا يطلق. قال الجمهور على عدم التكفير، والإنسان يحسن الظن بالله عز وجل ويرجى له، ما دام ما في إجماع فيها خلاف يحسن الظن بالله مع الحذر والخوف ويرجو. هذه فائدة معرفة الخلاف، أنك ما تجزم ما يكفر لأن الله عنده حسن ظن عبده به، ولا تجزم أنه يكفر تقول يرجى له. ونكون إن شاء الله الصلاة والسلام على رسول الله.